وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، من منكم يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ من؟ طيب، الكل طبعا سيقول أنا. الإجابة أو السؤال التالي الذي أسأله لحضراتكم أو اللي أنتوا هتسألوه، السؤال اللي هتسألوه، نفسنا نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ماذا نصنع لنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ الإجابة على ذلك في صحيح الإمام مسلم، حديث ربيعة الأسلمي. ربيعة الأسلمي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو بات ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعد للنبي عليه الصلاة والسلام سواكه وطهورة، أي الماء الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة، قال له سل، يعني اسأل مسألة وإن شاء الله ستجاب. قال سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: هو ذاك، يعني أنا عايز أكون معك في الجنة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى دلوقتي الحديث ده بيبين لنا حقيقة مهمة جدا، كل من أراد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه بكثرة السجود، وليس هناك شيء يوفر لك هذه الحيثية، يوفر لك هذا السبب كثرة السجود، ليس هناك سبب أكثر ولا أقوى من قيام الليل. نعم أحبتي في الله، وتحدثت مع حضراتكم في حلقات سابقة، تريد أن نعرف إحنا نفسنا نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وهو الذي قال لربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود. خلاص هنكثر السجود وهنقوم الليل، بس عايزين نعرف يا رسول الله كيف نقوم الليل، وما هي عدد الركعات التي نصليها في الليل لنحقق أعلى حالة قرب من الله عز وجل. أفضل قيام نصليه لله عز وجل إزاي نعمله عشان نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ نعم أحبتي في الله، هو ده موضوع حلقتنا، الموضوع الكبير الخطير اللي كل المسلمين محتاجين ليه. أي والله العظيم، وتزداد حاجة الناس إليه في رمضان. كثير من الأسئلة وكثير من الإشكالات يقع فيها الناس في رمضان، بس أنا عايز أقول إحنا مش بتوع رمضان وبس، إحنا بتوع ربنا، إحنا بتوع ربنا، يعني نعبد ربنا ونصلي ربنا عز وجل قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان. طيب أنا عايز النهاردة نعرف إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، إزاي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقوم الليل؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال لا يمكن تخلص في حلقة، لكن هنبدأ نتكلم النهاردة أول حاجة كيف كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم، وعدد الركعات، وكان بيصليها إزاي، وينفع نزود أو ننقص عن الوارد لينا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، التصرف إزاي، وكيفيات قيام النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بينا حبيبي في الله نفتتح الحديث بهذا الحديث، حديث في صحيح الإمام البخاري عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة مع منها ركعة الفجر، صلي 13 ركعة منها ركعة الفجر. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت، أو أنه سأل عائشة قال: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. كان لا يزيد على 11 ركعة. نعم أحبتي في الله، يفتتح صلاته أو كان يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر ب3 صلى الله عليه وسلم. طيب لو حبينا نعرف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي ازاي، أفضل كلام وقفت عليه جمع لي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي، كيفيات قيام النبي عليه الصلاة والسلام، هي تجميع عملها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صلاة التراويح، فبين كيفيات الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها هو ذكر 6. أول حاجة ذكرها كان بيصلي 13 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 13 ركعة، أول ركعتين فيها ركعتين خفيفتين. نعم، ومن أدلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم صلى 8 ركعات، ثم أوتر، ثم أوتر النبي عليه الصلاة والسلام أي ب3، يصلي ركعتين خفاف ثم يصلي 8 ركعات، ثم أوتر أي ب3 ركعات. نعم أحبتي في الله، وفي لفظ كان يصلي العشاء وقد أعد سواكه وطهوره، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه، يبعثه يعني يستيقظ يعني يصحى، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي ركعتين، ثم يقوم فيصلي 8 ركعات، يبقى كده 10 ركعات، يسوي بينهن في القراءة، 8 ركعات كلهم زي بعض، ثم يوتر بالتاسعة صلى الله عليه وسلم. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أسن النبي عليه الصلاة والسلام كبر سنه وأخذه اللحم، جعل تلك 8 6، ثم يوتر ب7، ثم يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقول: يا أيها الكافرون وإذا زلزلت الأرض زلزالها. يبقى الكافرون والزلزلة. يبقى دلوقتي حبيبي في الله، الصورة الأولى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي 13 ركعة، يبدأ بركعتين خفاف وبعدين 8 ركعات يصليها كلها في القراءة زي بعض ويوتر بواحدة، يبقى كده كام؟ 2 و9 11، ثم يصلي بعد صلاة الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الكيفية الأولى نعرف عشان نطبق هذه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي بطرق كثيرة وكيفيات كثيرة، وإحنا بقى ننوع ونشوف اللي كان بيغلبه النبي عليه الصلاة والسلام بيجعله غالب قيامه نعمله ونتعبد به لربنا عز وجل. 13 ركعة دي أول صورة أعرضها لحضراتكم، 2 خفاف وبعدين 8 وراء بعض القراءة زي بعضهم، ثم وتر بركعة، ثم بعد ذلك ركعتين وأنت جالس أو وانت واقف مفيش أي مشكلة. طيب حبايبي في الله، الصورة الثانية، الكيفية الثانية، 13 ركعة أيضا، 13 ركعة منها 8 يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر ب5 لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. حفظتوا معايا حبيبي في الله؟ يبقى أول حاجة ركعتين خفاف وبعدين 8 ركعات متساوية في القراءة، ثم بعد ذلك ركعة ثم ركعتين بعد الوتر. بعد الوتر، الله، هو يجوز الصلاة بعد الوتر؟ نعم، هجيلها تاني دلوقتي إن شاء الله، وهدلل لحضراتكم عليها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منها ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. 13 ركعة، الصورة الثانية 13 ركعة، يصلي النبي عليه الصلاة والسلام كم ركعة؟ يصلي 8، يجلس يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر بخمس، يبقى خمسة وثمانية 13، الخمس ركعات كلها الأخيرة متواصلة ولا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. طيب الدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يرقد فإذا استيقظ توضأ تسوك ثم توضأ. شايفين هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق الحديث فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام هدي في الاستيقاظ من النوم بيعمل إيه وبيتصرف إزاي، هذا كلام سبق. تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات، يجلس بين كل ركعتين فيسلم، ثمان ركعات ركعتين 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 ركعتين، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في الخامسة، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين اللي هم ركعات الفجر سنة الفجر، ثمان ركعات ركعتين كل ركعتين لوحدهم وبعدين خمسة متواصلين. طبعا حبيبي في الله عرفنا الطريقتين الأوليين 13 ركعة، يبدأ بركعتين وبعدين ثمان ركعات متساوية ويوتر بواحدة، صلي الواحدة اتنانات كلها اتنانات بس أول ركعتين في العشرة دول اتنين خفاف وبعدين ركعة وتر وبعدين ركعتين بعد صلاة الوتر. الطريقة التانية يبقى كلها اتنانات لغاية الركعة رقم 11 لوحدها وبعدين بعدها ركعتين. التلتاشر المرة التانية أو الكيفية التانية في التلتاشر إنه صلى تمام ركعات اتنانات كلها وبعدين بعد كده خمسة متواصلة. الوسيلة التالتة أو الكيفية الثالثة، يبقى كيفيتين 13 وثلاث كيفيات 11. الكيفية بقى الأولى في رقم اللي هي بيصليها 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، وهذه أشهر صلاة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده، شوف شايفين سجود النبي عليه الصلاة والسلام طوله قد إيه، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، يعني أقل حاجة ربع ساعة تقريبا في السجدة للنبي عليه الصلاة والسلام 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن في الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية دي بتقول كان بيصلي من العشاء للفجر 11 ركعة، يصلي كل ركعتين منفصلتين، وكان بيطول فيها ويطول في السجود لدرجة ان السجدة كانت تاخد منه قدر قراءة 50 آية، وبعدين يوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم ويفضل منتظر هو في المسجد لغاية ما يسمع الأذان، يسمع الأذان النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا في بيته النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الأذان، لأن هدي النبي إن السنن أفضل في البيت، يسمع الأذان يقوم يصلي ركعتين خفيفتين ولا زال في بيته صلى الله عليه وسلم، ثم يضطجع. ممكن بعض الناس يسمع الحديث ده فيقول أنا هطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي السنة في المسجد وبعدين يقوم بعد ما يصلي السنة في المسجد يضطجع، يعني يميل على جنبه يركن كده على جنبه يرتاح شوية، يدخل الناس المسجد يلاقوا ما شاء الله يعني الناس اللي نايمة اللي موجودة في المسجد كلهم نايمين في المسجد. هل هذا هو فعل النبي؟ لا، ليس فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى قيام الليل في بيته، النبي صلى سنة الفجر في بيته، النبي عليه الصلاة والسلام اضطجع على شق الأيمن في بيته بعد صلاة السنة حتى سمع النداء صلى الله عليه وسلم. فأنت ممكن تتصرف إزاي؟ تصلي قيام الليل، سمعت الأذان، تصلي سنة الفجر، ركعة الفجر ثم تضطجع اضطجاعا خفيفا ثم تنزل إلى المسجد لتكون بذلك طبقت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما بتستناش لما تسمع الإقامة. ده كان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الإمام، ولأن حجرة النبي عليه الصلاة والسلام بابها في المسجد مباشرة. إنما أنت عشان المسجد مش بابه في باب بيتك لازم تنزل بحيث ما تفوتكش تكبيرة الإحرام. يبقى الكيفية الأولى في 11 ركعة اتنانات كلها ركعتين 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 لغاية 10، وبعدين يصلي واحدة لوحدها. دي الكيفية الأولى. الكيفية الثانية، أو عندي حديث بيبين أن صلاة الليل أصلا مثنى مثنى، متفق عليه من حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. يعني إيه مثنى مثنى؟ اتنين اتنين اتنين. فإذا خشي أحدكم الصبح ركع ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يعني الفاصل بقى، الفاصل صلاة الوتر اللي هي الركعة دي، فاصل بين صلاة قيام الليل وسنة الصبح، عشان ما تبقاش كلها اتنانات متتابعة، لا، تيجي صلاة الوتر توتر ما قد سبق وتفصل بين صلاة قيام الليل وصلاة سنة الصبح. نعم أحبتي في الله، إذن الأفضل مطلقا في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، هو ده الأصل. نيجي للكيفية الثانية في صلاة 11 ركعة. 11 ركعة النص كلام النبي أربع بتسليم ثم أربع بتسليم ثم ثلاث بتسليم. نص كلام عائشة في حكايتها عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وسنرى أن الحديث هذا فيه أفهام للعلماء. في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذا الحديث يعني ذكرت لحضراتكم منذ قليل، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وظاهر هذا الحديث كما قال الإمام النووي أنه كان يقعد صلى الله عليه وسلم بين كل ركعتين من الأربع، بعد كل ركعتين من الأربع والثلاث، ولكنه لا يسلم، صلى ركعتين وبعدين يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم ويأتي بالركعتين، وبعدين الأربعة التانيين يصلي ركعتين ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم يأتي بالركعتين، وبعدين الثلاثة يصلي ركعتين جلسة خفيفة يأتي بالركعة، يبقى كده 11 ركعة. وبهذا فسره النووي. قلت ومن العلماء ومنهم ابن عثيمين من حمل ذلك على حديث مثنى مثنى، قال أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني أربعة برضو اتنين اتنين، بس الفاصل بين الأربعة الأولانيين والأربعة التانيين فاصل أكبر شوية، فاصل واضح. يبقى أربعة مع بعضهم ثم أربعة بس كل اتنين لوحدهم، وبعدين ثلاثا برضو اتنين وبعدين واحدة، وهذا فهم. لكن إن أخذنا بظاهر النص يبقى أربعة بتسليمة واحدة وأربعة بتسليمة واحدة ثم ثلاث بتسليمة واحدة، والله تبارك وتعالى أعلم. الوسيلة أو الكيفية الثالثة في صلاة قيام الليل لما تكون هتصلي 11 ركعة، خد بالك تصلي 8 ركعات متتابعة ثم بعد الثامنة تجلس للتشهد وتتشهد، تقول التشهد كله وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقوم من غير ما تسلم وتأتي بالتاسعة ثم تتشهد وتسلم، 11 ركعة بس كده كان 9. ثم كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي ركعتين بعد هذه 9، يبقى كده كام؟ 11. ده احنا كده مش عايزين نتلخبط. الوسيلة الاولى في صلاة النبي 11 ركعة، يصلي 2 2 2 لغاية 10 وبعدين واحدة. الوسيلة الثانية 4 مع بعض وبعدين 4 مع بعض وبعدين 3. الوسيلة الثالثة يصلي 8 ركعات متتابعة من غير اي جلسات ولا يجلس الا في الثامنة، يتشهد ثم ينهض ويقوم للركعة التاسعة يصليها ثم يجلس يتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين بعد 9 ركعات. واضح الكلام؟ هذه الكيفية الثالثة طبعا الجلسة خدوا بال حضراتكم، احنا بنقول يصلي 8 ركعات تمام، وبعدين يجلس التشهد، ثم بعد ذلك يقوم فيصلي 9 ويتشهد ويسلم. الجلسة بعد الركعة 8 قلت يجلس التشهد، وده كلام الشيخ الألباني رحمه الله، يجلس التشهد. لكن بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله قال ده ما يبقاش تشهد، ده هيبقى ذكر وحمد ودعاء وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأي ألفاظ، إنه ما يبقاش تشهد، وما يكونش التشهد إلا في بعد الركعة 9. نشوف نص الكلام، كلام الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه أتى سعيد بن هشام ابن عامر، أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة، إن مسألة لما نقول لك كان النبي يوتر بـ11 ركعة، يوتر بـ13 ركعة، هذا ليس معناه إن صلاة الوتر صلاة مستقلة عن صلاة قيام الليل، بل لما نقول لحضراتكم كان النبي يوتر بـ11 ركعة نسب قيام الليل إلى صلاة الوتر، فعبر عن القيام والوتر كله بصلاة الوتر. خدتوا بال حضراتكم؟ فجاي يسأل عن وتر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ابن عباس قال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة، فأتها فاسألها. فذهب إلى عائشة فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره صلى الله عليه وسلم، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات، اسمع وركز بقى في اللي جاي ده، لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه ويدعو. قلت فسر دي الشيخ الألباني إن ده تشهد، أما ابن القيم قال لا ناخدها على ظاهرها، خدتوا بال حضراتكم إن هو ذكر وتحميد ودعاء وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينهض، دي بعد 8، ثم ينهض يقوم ولا يسلم، ما سلمش، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه ويدعو، نفس الألفاظ اللي عبر بها عن الجلسة اللي بعد 8. يعني بعد الجلسة 8 قالت عائشة فيذكر الله في بعد ركعة 8 يجلس فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه ويدعو، نفس الكلام قالته بعد الركعة 9 يذكر الله ويحمد الله ويصلي على نبيه ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. فالشيخ الألباني قال طب دي زي دي، إذن لو قلنا في الأخيرة تشهد يبقى برضو في الأولى تشهد، لكن ابن القيم فصل بين الاثنين، والله تبارك وتعالى على أعلم إن يكون التشهد في بعد الركعة 8 يتشهد ثم يقوم، ثم بعد الركعة 9 يتشهد ثم يسلم، والله تبارك وتعالى أعلم. تقول ثم يصلي ركعتين، خلاص بعد ما خلص 9 ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 يا بني. فلما أسن نبي الله وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. يبقى كان بيصلي 9، كان بيصلي أصلا 9 وبعدين 2، ما في 9 يقعد يصلي ركعات متتابعة ولا يجلس إلا في 8، في 8 هيتشهد ثم ينهض للتاسعة فيتشهد ويسلم. لما كبر وأسن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي 9 دول 7، فكان يصلي 6 ركعات متتابعة يجلس بعد 6 يتشهد ثم يقوم فيصلي ركعة 7 ثم يتشهد ثم يسلم، يبقى كده كام؟ 7 ركعات، ثم يركع ركعتين وهو جالس بقوا 9 ركعات، ده لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الكيفية، كيفية التسعة دي زي الـ11 بالضبط، لكن بدلا من إنه كان يصلي 9 كان يصلي 7، وبعد وفي الحالتين بعد ما يخلص يصلي ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي الكيفيات 11 ركعة، مثنى 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 وبعدين ركعة، أربعة وبعدين أربعة وبعدين ثلاثة، ثمانية متتابعة من غير تسليم، ثم يجلس في الثامنة، خدتوا بال حضراتكم، يتشهد ثم يقوم للتاسعة ثم يتشهد ويسلم ثم يركع ركعتين، لما كبر نفس الكيفية دي بس بخصم ركعتين من التسعة اللي هم مع بعضهم، بدل ما يبقوا تسعة مع بعضهم يبقوا سبعة مع بعضهم بتسليم واحد. دي كيفية صلاة الحداشر ركعة. طيب كيفية صلاة التسعة ركعات قلناها لحضراتكم، اللي هي لما كبر وأسن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت في صحيح مسلم كيفية أخرى لصلاة التسع ركعات من حديث ابن عباس قال قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف. خدتوا بالحضراتكم، صلى ركعتين طوال، شايفين الكيفية الجديدة دي، ركعتين طوال وبعدين انصرف من الركعتين فنام صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، يعني نعس، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات، يبقى كده صلى كم؟ ست ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أو اللي هي آيات آخر آل عمران، ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج للصلاة. يبقى ثلاث مرات يقوم، المرة الأولى يصلي ركعتين طوال وبعدين يرجع ينام وبعدين وهكذا، يبقى كده ست ركعات وبعدين يوتر بثلاث يبقى كده تسع ركعات. إذن تجمع لدينا سبع كيفيات محددة لصلاة قيام الليل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. كيفيتين كان بيصلي فيهم 13 ركعة، خدتوا لحضراتكم، كان يصلي 8 ركعتين خفاف وبعدين 8 ركعات ثم يوتر بركعة ثم بعد ذلك ركعتين. خدتوا لحضراتكم، يبقى هي 2 خفاف وبعدين 8 متساوية وبعدين ركعة وبعدين 2. الصورة الثانية من 11، 8 ركعات مثنى مثنى وبعدين 5 متواصلة ولا يجلس للتسليم ولا للتشهد إلا بعد الخامسة. دي 13 ركعة. 11 ركعة مثنى مثنى لغاية 10 وبعدين يجيب ركعة، ودي أشهر حاجة. الصورة الثانية 4 وبعدين 4 وبعدين 3. الصورة الثالثة من 11 ركعة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 9 8 متتابعة، يجلس بعد الثامنة يتشهد ثم يقوم للتاسعة ثم يتشهد ويسلم صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم. يبقى كده خلاص 3 كيفيات 11، كيفيتين للتسعة، كان بيصلي برضو لما يصلي التسعة، كيفيتان لصلاة التسعة اللي هم ايه؟ كان بنفس الكيفية الأخيرة بس بخصم ركعتين بدل التسعة، كانوا يصليها 7 ركعات وبعدين ركعتين وهو جالس، ثم كيفية أخرى ركعتين وينام وبعدين يصحى يصلي ركعتين وينام وبعدين يصحى ويصلي ركعتين وبعدين بعدها صلاة ثلاثة وتر، يبقى كده 9 ركعات. وأريد أن أقول لحضراتكم دي الكيفيات المشهورة، 7 كيفيات لقيام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يقلل في عدد الركعات له أن ينقص في عدد الركعات. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى دلوقتي احنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام أقصى حاجة صلىها في قيام الليل 13 ركعة، وبعض العلماء بيرجح 11 ركعة، وقضية ال 13 دي 2 منها بتكون ركعتين خفاف كده كأنهم سنة العشاء، يبقى 11 أو 13. طيب إن دلوقتي عندنا نبحث مسألة إن احنا نقلل عن 11، خدتوا بالحضراتكم؟ الأمر الآخر إن احنا نزود على 13، تمام كده؟ يبقى الوقت قيام النبي عليه الصلاة والسلام سبت 13 و11 و9، ينفع نقلل عن كده ولا لأ؟ ينفع نزود عن كده ولا لأ؟ ده كلام في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. أما مسألة التقليل أما مسألة التقليل فثابت، ثابت بقول النبي عليه الصلاة والسلام أننا نقل حتى ركعة واحدة لغاية ركعة، يعني ممكن نصلي العشاء وبعدين ناخد القيام كله في ركعة، كل صلاة الليل في ركعة، يعني ممكن احنا قلنا 13 ممكن 11 ممكن، والافضل افضل حاجة صراحة 11، 9 ممكن، 7 ممكن، 5 ممكن، لان طبعا الوتر قيام الليل بالوتر، 3 ممكن، 1 ممكن، كل هذا جائز. لكن اتم القيام 11 ركعة، اتم القيام وأفضل القيام 11 ركعة، ولا بأس أنك تصلي الكيفيات الأخرى بعضها أحيانا، إنما ممكن تنزل لركعة واحدة، هذا جائز والله تبارك وتعالى أعلم. نعم أحبتي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أوتر بثلاث، احنا نتكلم بقى على الناس اللي بيصلوا وتر ثلاث ركعات، من اوتر بثلاث يعني صلاة الليل بالنسبة له كلها ثلاث ركعات، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ان تشبه صلاة الوتر صلاة المغرب. طب نعمل ايه احنا الوقت لما نيجي نصلي صلاة الوتر ثلاث ركعات؟ نتصرف ازاي؟ قدامنا حاجة من اتنين، اما اننا هنصلي ركعتين ونسلم وبعدين ركعة، يبقى كده خلاص اوترنا بثلاث ركعات وما فيش اي شبه بصلاة المغرب، لان دي ركعتين ودي ركعة مستقلة، وهذا افضل، وهذا افضل ركعتين ثم ركعة. والكلام ده بقوله لاخواننا الائمة، ائمة المساجد اللي بيصلوا القيام في رمضان، بيصلوا أربعة وبعدين ترويحة وبعدين أربعة اللي هي مثنى مثنى اثنينات يعني، وبعدين الوتر يجيبوه كله في نفس، الثلاث ركعات متتابعة، وهذه الكيفية الثانية، إنك تصلي الثلاثة متلاحقة متتابعة، لكن لا تجلس للتشهد بعد الركعة الثانية، يبقى ثلاث ركعات بتشهد بعدها كلها وتسليم بعد الثلاثة مع بعضهم، وهذا هو الأبعد لكنه جائز. لكن الأقرب والأصوب والأولى إنك تصلي ركعتين وتسلم وبعدين تصلي ركعة وتسلم، هذا هو الأكمل والأنسب لعموم النصوص، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب عايز أقول حاجة قبل، أنا دلوقتي اتكلمت عن أتم القيام 11 أو 13، إنك تقل لغاية ركعة جائز بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، انك تصلي بعد الوتر دي برضو حتى عايز اقولها، هذا جائز، جائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل من قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة الركعتان بعد صلاة الوتر، يقول الشيخ وله ان يصلي ركعتين لثبوتهما عن النبي فعلا، فعلا يعني ما بفعلها، بل إنه أمر بهما أمته للركعتين بعد الوتر، فقال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له، فإن استيقظ وإلا كانتا له. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى الشاهد هنا إيه؟ فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، وهذا في كتاب قيام رمضان للشيخ الألباني رحمه الله. وقال الشيخ في الهامش ماذا قال؟ قال وقد كنت متوقفا في هاتين الركعتين برهة مديدة من الزمن، فلما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به، وعلمت أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا إنما هو للتخيير وليس للإجاب. خدتوا بال حضراتكم؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا للتخيير وليس للإيجاب، وبعض العلماء يحمله على الاستحباب. لكن الذي نستطيع أن نقوله إن الإنسان لما يصلي بعد صلاة الوتر لا شيء فيه زاد أو نقص، والله تبارك وتعالى أعلم. يبقى دلوقتي حبايبي في الله، بالنسبة لعدد الركعات في صلاة القيام، قلت لحضراتكم فعل النبي صلى 13، صلى 11، صلى 9، وبقوله ممكن نقلل لغاية ركعة، تمام؟ طيب الزيادة، ده كلام مهم، الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة، هذه مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. وكم من أناس حصلت بينهم فرقة وشحناء بسبب هذه المسألة، مع إن الأمر لا يستحق أبدا ولا يصل إلى هذا المستوى، إن الناس تزعل من بعضها وتبدع بعضها وتتهم بعضها بأن ده مش بيتحرى الدقة في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا يقيني إن بعض أهل العلم قال هذا الكلام، أن هذا الزيادة مخالفة للسنة، كالشيخ الألباني مثلا. لكن جل الإخوة والأخوات الذين يرددون هذا الكلام هم مقلدة، هم مقلدة. ويعني من يعني عنده يعني شيء من العلم والفقه سيعلم يقينا أن كثيرا من العلماء قال بخلاف ذلك، قال بجواز الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة. فالمسألة سيراها أي إنسان أنها من باب الخلاف السائغ، فأنت تتوقف على 11 ركعة ولا تزيد وترى الزيادة على ذلك مخالفة للسنة. هناك قول آخر لأئمة أكابر وعلماء أكابر كما سأقول، وهو قول الجمهور أن الزيادة مشروعة وجائزة. فإن كان شيخ من المشايخ وسيد من السادات وهو تاج رأسنا جميعا الشيخ الألباني رحمه الله قال بذلك، فإن كثيرا من الأئمة قالوا بخلاف ذلك، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالمسألة أبدا أنا أريد يعني ألا نضخمها هذا التضخيم لنجعلها فصلا بين المتسنن والمبتدع. نعم أحبتي، فهذا قول جماهير أهل العلم كما سنرى الآن بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، مذاهب العلماء في الزيادة على 11 ركعة هذا بإيجاز وباختصار. أنقل لحضراتكم كلام الإمام النووي في المجموع باختصار وإيجاز. العلماء الشافعي وأبو حنيفة، الشافعي الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام داود الظاهري وغيرهم، يبقى دلوقتي الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود وغيرهم، على أن الصلاة صلاة القيام أو التراويح تتصلى 20 ركعة، ده غير الوتر. فلما نصلي الوتر يبقى 23 ركعة، ده كلام من أو مذهب من؟ مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود وغيرهم. طيب مذهب مالك رابع الأئمة أنها 36 ركعة غير ركعة الوتر، يقول وهو فعل أهل المدينة، أو حجة مالك أن هذا فعل أهل المدينة. يقول الإمام النووي: واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح، بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، وكانوا يقومون بالمئتين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. أقول تاني، هذا الأثر الذي رواه البيهقي بالإسناد الصحيح كما قال الإمام النووي، صححه الإمام النووي. كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمئتين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. إذن كانوا بيزودوا على 11 و13 ركعة. وهناك أثر أخرجه مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أن عمر أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال عنه الألباني هذا الحديث، هذا الأثر بأصح إسناد، وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. يقول الإمام البيهقي ويمكن الجمع بين الروايتين، رواية صلاة 20 ركعة ورواية 11 ركعة، 20 ركعة غير الوتر يعني، يعني يبقى 23 ورواية 11 ركعة. يقول ويمكن الجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث. هذا جمع الإمام البيهقي، وهذا الحديث أو الأثر اللي هو كانوا بيصلوا القيام التراويح على عصر عمر بن الخطاب صحح إسناده الإمام النووي. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد عددا لا يجوز تجاوزه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش الزيادة على 13 لا تجوز، لا تزيد عليها، لم يثبت هذا التحديد وبين عدم جواز تجاوزه، كما نقل الحافظ العراقي في طرح التثريب عن الإمام الشافعي. قال ده قول من؟ قول الشافعي. الشافعي بيتكلم في القول ده بعيدا عن النصوص، كلام مسألة فهم، مسألة تصحيح. يعني مثلا بعض العلماء هيجي يضعف هذا الأثر، أثر صلاة 20 ركعة في عصر عمر، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكثير من أهل العلم، لكن أيضا أئمة صححوا الحديث كالنووي وغيره. يقول الشافعي، نقل الحافظ العراقي في طرح التثريب عن الشافعي، قال وليس في شيء من هذا، وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. يبقى دلوقتي حبيبي في الله، الكلام الذي أراد أن يقوله الشافعي إن أفضل حاجة يريد نصلي 11 ركعة، يريد إحنا نتمنى إن إحنا نصلي 11 ركعة، وهذا هو الأفضل والأكمل لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إحنا بنراعي أمور أخرى، إن الناس ما تستطيع أن تصلي 11 ركعة بهذا الطول، أنهم كانوا ينصرفون يعني يدوب يلحقوا يتسحروا. فدلوقتي إحنا بنقلل في عدد الركعات، بنزود في عدد الركعات ونقلل في القراءة، فكانوا بيزيدوا على 11 ركعة، وهذا مذهب الجمهور الأئمة الأربعة وداود الظاهري. أنقل لحضراتكم أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين بالنسبة للقيام، يعني فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها هو كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه رمضان وغيره هو الأفضل. يعني شيخ الإسلام كلامه جميل جدا حقيقة، هذا هو الأفضل، أنك تصلي 11 تصلي 13 فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشرين والأربعين، لأن بعض العلماء قال 20 10 11 قال 40 قال، فبيقول هو وسط، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، الكلام ده بيّنه الإمام النووي منذ قليل. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. يبقى دلوقتي حبيبي الخلاف سائغ جدا. كلمة إن البعض يقول بعدم سنية الزيادة يبقى دلوقتي هتقول بتبديع هذا الجمهور الأئمة الأكابر الأئمة الأربعة وداود والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام البيهقي والحافظ العراقي وكثير من العلماء كثير جدا. فالمسألة يعني أقل حاجة فيها خالص أنت لما تلاقي حد قدامك بيزود ما تعودش تقول مبتدع، ما تعودش تقول ده إنسان مخالف للسنة، هتقول إن كأنك تقول كل هؤلاء العلماء مخالفين للسنة. ثم إن بعض العلماء يقول قولا ويخالف فيه، فأستاذنا وشيخنا العلامة الألباني رحمه الله قال بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وخالفه في ذلك جماهير تلاميذه إن الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، وكثير من تلامذة الشيخ رحمه الله يخالفونه في ذلك. أيضا مسألة الذهب المحلق، أيضا مسألة صيام يوم السبت. فليس إن الشيخ يقول قول بقت المسألة خلاص، المسألة من باب الخلاف السائغ، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا مع تقديري البالغ وحبي العظيم جدا وتعظيمي لعلمائنا ومشايخنا، وشيخنا الألباني هو تاج رأسنا جميعا، شيخي وشيخ مشايخي، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يحفظه. لكن هذا هو قول شيخنا وهذا هو قول جماهير أهل العلم، فالمسألة من باب الخلاف السائغ والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا من العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. الحقيقة الشيخ ابن عثيمين برغم أنه يرى اللي هو قلت لحضراتكم، يعني الإمام الشافعي لما جاي يتكلم في المسألة في الكلام اللي نقله الحافظ العراقي في طرح التسريب عن الشافعي، الكلام الشافعي ما قالش البيهقي روى حديث كذا، ما قالش الحديث ولا الأثر اللي ثابت عن السائب بن يزيد، ولكنه تكلم من باب فهم عام. فالشيخ ابن عثيمين برغم أنه طرح كل الآثار وقال بضعف كل الآثار الواردة في الزيادة على 11 ركعة في عصر عمر صلاة التراويح، إلا أنه قال أيضا بجواز الزيادة على 11 ركعة. فالمسألة يعني مش عايزين نعمل فيها أزمة، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم ارزقنا يا رب حسن اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام. وأكرر كلمة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الأفضل إن إحنا نصلي 11، ياريت نصلي 13، يبقى 13 بس نقدر ناخد 11 ركعة تاخد معظم الليل، نصلي الركعة ب200 آية، نقدر؟ ياريت ياريت. من يطاوعك على ذلك؟ ياريت فيه مسجد من مساجد المسلمين أستطيع إن أنا أعمل معاه القيام بالشكل ده في رمضان وأنا والله ما زيد على 11 ركعة أبدا أبدا، لأن هذا هو الأكمل والأقرب، لأنه اختاره النبي كما قال شيخ الإسلام. ياريت. لكن المسألة تشق، احنا بنصلي بالناس يعني جزء في رمضان جزء في 11 ركعة، والناس بتتضجر وبتتعب ويقولوا المسجد يعني مساجد معدودة اللي بتصلي بجزء، يعني فبال حضراتكم لو ان الناس صلوا بدأ بتخلص في ساعة ساعة ونص، لا ده احنا بقى لما نصلي هنصلي بقى 11 ركعة زي ما كانوا بيصلوا يعني تاخد لها 3 4 5 6 ساعات. فمسألة انك صلي 11 طب وباقي الليل هتعمل فيه ايه؟ فالمسألة مفتوحة والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم بصيرة بما يرضيه وما يقربنا إليه سبحانه وتعالى. نعم أحبتي في الله، بعد كده أدخل مع حضراتكم في وصف صلاة الليل للنبي عليه الصلاة والسلام. وصف صلاة الليل احنا اتكلمنا في الكيفيات وعدد الركعات. مسألة الوصف يعني النبي كان بيقوم قد ايه، الوقت اللي كان بيقيمه النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل قد ايه. اول حاجة، طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ القرآن ازاي، اسلوب قراءة النبي والسور اللي كان بيركز عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما بيجي يقرأ بيقف ازاي وبيقرأ ازاي صلى الله عليه وسلم، وكان بيتغنى بالقرآن ولا لا، بيحسن التلاوة ولا لا، ويرجع التلاوة ولا لا، ويجمل صوته ولا لا. وكان بيبكي مع القراءة بالليل ولا لأ؟ النبي عليه الصلاة والسلام حاجات كتيرة جدا جدا هنقف معاها رقيقة وجميلة. الحقيقة هبدأ الحديث مع حضراتكم، الحقيقة أنا مش عارف يعني وقت الحلقة يعني أوشك أم لا، لكن هبدأ إن شاء الله. الإخوة قالوا لي لسه 10 دقائق، يعني ما شاء الله البركة موجودة مع حضراتكم. وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أول حاجة طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام واجتهاده في القيام، هذا هو العنوان الأول الذي أطرحه بين يدي حضراتكم في وصف صلاة قيام الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. سبحان الله، هو ده الأمر السوء. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن عبد الله بن مسعود، همة عالية جدا جدا في العبادة والطاعة. يعني احنا بالنسبة لعبد الله بن مسعود مفيش خالص، ناس ضعاف قوي، ما عندناش همة ولا عزيمة. طب لما يجي واحد عالي الهمة في العبادة والطاعة ومحب لقيام الليل ويتمتع بقيام الليل، وانتوا عارفين عبد الله بن مسعود وحاله مع القرآن الكريم، يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع عبد الله بن مسعود وقال له: اقرأ يا ابن مسعود. قال: يا رسول الله، اقرأ عليك القرآن وعليك انزل؟ فقال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمعه من غيره، لا سيما عبد الله بن مسعود، لأن النبي سمع القرآن من عبد الله بن مسعود. ومن أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فعبد الله بن مسعود له حال مع القرآن وحب للقرآن، فده لما يقف يصلي بالليل ويقرأ القرآن ينسى روح. وبعدين برضو عبد الله بن مسعود كان رجل يعني مع القرآن وقاف وبيتمعن في الكلام ويدقق ويخشع مع الكلام، فكان يوصي دائما: لا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني ده مذهب ابن مسعود، إن احنا لما نقرأ القرآن يعني نقف ونتمهل ونترسل ويعني نستمتع بالتأمل والتدبر. فالمهم هنا يا حبيبي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقف يصلي مع عبد الله بن مسعود، ويعني طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة إن شق هذا الأمر على عبد الله ابن مسعود. وشوف سبحان الله، أنا بس في لفتة مهمة يعني عايز أقولها. من شوية قلت لحضراتكم ابن عباس أو ربيع الأسلمي كان مع النبي عليه يبيت ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال له فيها: أعني على نفسك بكثرة السجود. ابن عباس صلى بات ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود بيته بيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. الله، شايفين التربويات العالية؟ رسول الله يهتم بشخصه وياخده يصلي به قيام الليل. أين نحن أيها المربون، أيها الدعاة، أيها العلماء؟ أيوة، علماءنا ومشايخنا، ليه ما تصطفوش ناس من براعمكم وتربيتكم يجاوروكوا ليلة، يصلوا معاكوا ليلة، ياخدوا من أفعالكم وعبادتكم ويتعلموا منكم؟ نتعلم منكم يا مشايخنا ويا أساتذتنا ويا كل الدعاة ويا كل المربين. لماذا لا نصطفي فردا وشخصا ناخذ الشخص ده نصلي معاه قيام ليل؟ القرب الشديد بين الداعي والمدعو، بين العالم والمتعلم، بين المربي والمربى. نعم أحبتي في الله، دي لفتة بس كده يسيرة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة طول القنوت، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي. طيب ما هو القنوت؟ القنوت القيام. قال نووي: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء. وروى أبو داود وصح الألباني في المشكاة من حديث حذيفة ابن اليمان أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول: الله أكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة سبحان الله، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه. يعني الركوع قريب من قراءة سورة البقرة سبحان الله. وكان يقول في ركوع: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يعني يكرره مش مرتين بس، يكررها. ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه. يقول: لربي الحمد ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أيضا للتكرار، باب التكرار. يبقى طول ما أنت جالس بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وليس المراد هنا إنها تبقى مرتين فقط. فصلى 4 ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، ده شك من شعبة راوي الحديث. يبقى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، يا الله ده حاجة ضخمة جدا يعني سبحان الله. وقام صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه وساقاه، حتى تورمت قدماه، حتى تفطرت قدماه، وفي رواية حتى تزلع قدماه، يعني تشققت. سبحان الله، يقف يصلي لغاية ما رجليه تتشقق وتجيب دم، سبحانك ربي، لأن مقتضى أنها تتشقق إنها عرضة جدا إنها تجيب الدم، سبحانك ربي. فسئل في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أريد أن ألفت نظر حضراتكم إلى أمر التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما لم يفضي إلى الملل، لأن حال النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه، وإن أضر ذلك ببدنه كما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني هو رجليه بتتفطر تتورم مش حاسس بيها ولا ملتفت ليها ولا يحس بها بعد ما يسلم. نعم أحبتي في الله، هذا هدي النبي، طرف من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لسه بقى البقية تأتي إن شاء الله في الأسبوع المقبل. حبيبي في الله أنا أكتفي بهذا القدر، وأرجو ربي عز وجل أن يرزقنا إياكم السداد، وأن يجمع شمل المسلمين لا سيما العاملين على ساحة الدعوة، أن يجمع شملهم على أتقى قلب رجل منهم، وأن يملأ قلوبنا بالتجرد والإخلاص، وأن يعني يملأ قلوبنا بحبه وحب القرآن وحب السنة وحب أوليائه وحب كل من دل عليه الخلق بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأكتفي بهذا القدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.